إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادئا ذي بدء كما يقال، أعتذر عن محاضرة الأسبوع الماضي وما فعلته عن أمري كما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما فاجأني سفر، وما كان إلا عند صلاة المغرب، والسفر تعلمون أنه عذر شرعي، فرب العالمين كم عذر المسلم بعلة السفر كما في غير آية وحديث، حتى أزن لنا بالجمع بين الصلوات وبالفطر وبشيء من هذه الرخص الشرعية، وذلك لعلة السفر. وتعلمون أنه ليس يؤخرني عن أمر كهذا إلا مثله، نعم إلا مثله، فليس يؤخرني عن عظيم إلا عظيم. فاعلموا هذا عباد الله، وتعلمون أن التأخر عن مثل هذا الموطن والتخلف عنه لم يكن لي، والحمد لله يوما ما بسنة، إنما لا أؤخر عنه ولا أتخلف عنه إلا لموطن مثله، نعم إلا لموطن مثله. والمسلم يعذر ويعذر كما تعلمون، وشرط الصحبة الاحتمال كما نحن متفقون، فلا صحبة إلا مع شرط ماذا؟ الاحتمال، وإلا لا نصطحب، نعم وإلا لا نصطحب. ولذا كان من قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكأنه يرشده إلى شرط الاحتمال لأجل هذه الرحلة المباركة. فالاحتمال شرط في كل صحبة، وإلا لا نصطحب كما يقال. واعلموا عباد الله، إنكم والحمد لله تعالى، وما أدين الله به، أنكم منة الله تبارك وتعالى علي أنا شخصيا، فأنا أعتبركم منة من الله سبحانه وتعالى وفضلا تفضل الله تعالى به علي، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لشكر هذه النعمة وشكر هذه المجالس، نعم هو ولي ذلك والقادر عليه. عود إلى درسنا عباد الله، وأول ما نبدأ به نبدأ بترجمة إمامنا العالم الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. وسيرة هؤلاء العلماء نور، نعم نور يستضاء به. وما أحوجنا إلى هذا النور في زمن ملأ الظلام أرجاءه وأركانه، فما أحوجنا إلى ومضات النور هذه بذكر أئمتنا الأعلام الأثبات، لتعلموا أن الأمة لها ماضي في العالمين عريق كما يقال. فهذا إمامنا محمد ابن إسماعيل البخاري، وترجمة اليوم عنوانها البخاري فقيها. تعرفون الإمام البخاري محدثا، وإن ذكر الحديث يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الإمام البخاري. أما اليوم فأحدثكم عن جانب آخر من جوانب شخصية هذا الإمام، ألا وهو الإمام البخاري الفقيه رحمه الله تعالى. فاسمعوا هذا، يقول أبو جعفر كما يروي الإمام الذهبي عنه، حدثني بعض أصحابي أن أبا عبد الله البخاري أبا عبد الله البخاري صار إلى أبي إسحاق السرماري نسبة إلى سرمار أو سرمارا، وهي بلدة قريبة من بخارى بلد الإمام البخاري رحمه الله. وللعلم فإن بلد الإمام البخاري الآن هي تعتبر قرية من أعمال ماذا؟ من أعمال روسيا كما نقول بالتعبير الدارج، انفكت عن الجمهوريات الروسية الاتحادية، فإمامنا روسي ليس عربيا، وهذه معجزة الإسلام الكبرى أنه لا يعترف بالحدود والسدوم والمكان، يخترق كل مكان وكل زمان. حتى حدثنا إعلاميا وقرأت هذا بنفسي أن حفيدة يلسن هذا، والذي كان رئيسا لروسيا يوما ما، إنما هو طفل مسلم يدين بالإسلام ويدرس في مدارس الإسلام ويحفظ من القرآن قدرا عظيما لا بأس به، وكذا ابنته بل وزوج ابنته أيضا. وهو رجل محارب للإسلام وعدو له، فإذا بالإسلام يدخل ماذا؟ يدخل بيته على رغم من أمته. ولماذا نذهب بعيدا؟ وهذا فرعون يقول للسحرة وإنكم إذا لمن المقربين، المقربون من فرعون، ويعدهم أجرا أإن لنا لأجرا، فماذا كان الإسلام في القصر الفرعوني الرئاسي. وأي إسلام؟ إسلام يقول فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهذا هو إسلامنا وديننا، نعم إسلامنا وديننا يستمد قوته من قوة رب العالمين سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره. وفي الآية الأخرى إن الله بالغ أمره، مهما خرجت علينا هذه الآراء وهذه التفاهات التي يدعونها حرية الرأي، تقول لا للحجاب أو تقول إن الحجاب كذا وكذا، والله لن يبقي الحجاب بيتا إلا ويدخله، ولن يبقي الحجاب مكانا إلا ويدخله، ولن يبقي الحجاب بقعة من الأرض إلا ويدخله. نعم، وهذا هو دين الله. ودعوني أعجب وتعجبون، لماذا تكون حرية الرأي عندما نتكلم عن الإسلام؟ كل رجل يقول أنا أعلن رأيي، تحرمون علي الرأي، تمنعونني حرية كفلها لي الإسلام، ألا وهي حرية الرأي. وأين حرية الرأي من شارتر الوجودي الهالك صاحب نظرية الوجودية؟ ما نسمع أحدا يتكلم في شارتر باسم حرية الرأي. أم أن نظرية الوجودية لشارتر هذه لا تقبل نقاشا ولا حرية؟ ما نسمع أحدا ينتقد النظرية الجنسي لفرويد سيغموند اليهودي هذا، أم أنها نظرية فوق النقاش وفوق الرأي؟ لماذا يشتم الإسلام باسم حرية الرأي ولا نجد من حرية الرأي في التعامل مع أفكار شارتر أو فرويد أو أفلاطون أو أرسطو أو هؤلاء جميعا؟ لماذا يصبح هؤلاء فكر هؤلاء مبرئا ومنزها، ويصبح فكر هؤلاء في مكانة عليا لا يقبل معها نقاش ولا يقبل معها رد على الإطلاق؟ أهذه حرية رأي؟ حرية رأي هذه ما لها سقف؟ أم أنها أمر هكذا كما نقول في التعبير الدارج؟ أم أنها أمر سداح مداح، كل أحد يقول رأيه ورأيه من بعد رأي من، أو من بعد أمر من وقول من، من بعد قول الله تعالى وقول نبيه؟ رجل يقول رأيه في أمر الله، يقول رأيه في أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذه حرية رأي أم فوضى؟ رسول الله يقول، ويأتي رجل يقول أنا لا أعترف بالحجاب أو أراه عودة إلى الوراء وأراه كذا وكذا، يأتي رجل يقول هذا من بعد كلام نبي الله عليه الصلاة والسلام، حقا حقا قال الأول يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حقا والله قال الأول هذا، نعم يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. ولماذا نحترم التخصص في كل أمر من أمور الدنيا؟ لو سئل رجل في أمر شيء من أمور الدنيا لتورع عنه، لو قلت له ما تقول كذا هذه الكهرباء حصل بها تلف أو كذا، كلها لا أفهم، لا أفهم ولا أستطيع أن أقول بشيء حتى لا يترتب على ذلك أو كذا. بل الطبيب نصل لأدق التخصصات في الطب، تذهب إلى جراح عالمي في أمر طبي يقول هذا يرجع به إلى جراح متخصص في جراحة الأطفال. شوف معناه هو ماذا؟ جراح، يردك إلى جراح لإيه؟ لجراحة الأطفال. يؤمنون بالتخصص. أما في الدين فالدين كلأ مباح، كل أحد يتكلم فيه، كل أحد يدلي برأيه، كل أحد كذا، ونسمي ذلك فكرا. يأتون لك برجل ها نعك الشعر شوية ولبس نظارة عند ترتوفة عينها كذا ولا أذن ولا أنفه، ولك المفكر الأديب، كل واحد نعك الشعر شوية تمام بقى مفكر أديب، ويعتبر وما بيستحماش كمان. والله هذا موجود في دنيا الفكر، هذا أحمد فؤاد نجم يقولون عنه أنه لا يغتسل في حياته، ويسمون هذه القذارة فكرا، ويسمون هذه القذارة أدبا، ويريدون بهذا أن يضحكوا على ذكوننا، يسمون هذا فكرا وهذا رأيا. في شتم الإسلام يكون فكرا، شتم المحجبة المحتجبة يكون رأيا. وأنا أعجب لماذا تزعجهم قضية الحجاب؟ إذا كنت أنت تقول حرية رأي من جهة، فهذه أيضا حرية شخصية من جهة أخرى، أن تلبس المرأة ما تشاء، فلماذا نعطي الحرية للمرأة أن تتحلل من لباسها إلى حد أنها تلبس الميول يوم، ولا نعطي للمرأة حرية في أن تلبس ما تشاء من 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 الثياب؟ أم أنها سنة الفراعين الماضية يستضعف طائفة؟ كل طائفة لها حرية رأي، ولا حرية شخصية إلا من طائفة ماذا مخصوصة، ألا وهي طائفة الدين. ولكن الله غالب على أمري، نعم الله غالب على أمري، نعم، وربنا لا يحارب سبحانه وتعالى في دينه وفي شريعته. وكلما خرجوا علينا بمثل هذا الكلام كلما رأينا الحجاب أكثر فأكثر. والله أذكر وأنا يعني في زيارة بعض أرحامي فإذا بي أرى امرأة تعصرت في جلبابها وهي تنزل على السلم فأخذت جانبا لعدم إحراجها، فلما ارتقيت وذهبت إلى أرحامي قلت له من هذه التي تعصرت في مرتها وحجابها على السلم؟ فإذا بابنة أختي تقول هذه فلانة، ما تدري إنها فلان فلانة هذه التي كنا نرجو يوما ما أن تطيل الجيب إلى ركبتها، كنا نرجو فقط أن تتفضل بأن تطيل الجيب إلى ركبتيه، فإذا بها اليوم نعم على رأس كأن على رأسها الغربان من ماذا؟ من السواد، كأن على رأسها الغربان من السواد، نعم كأن على رأسها الغربان من السواد. وأنا أتعجب ما هو وجه الربط بين التخلف وبين لبس الحجاب؟ أنا أريد وجه الربط بين هذا وذاك، تمام؟ ولك لأن الحجاب حجاب على العقل، يبقى الإنسان يحلى شعره راع عشان ما يبقاش في حجاب على العقل، ما هذا الفكر التالف؟ ما هذا الفكر التالف؟ حجاب على العقل لماذا؟ هذا هو الحجاب على العقل، حجاب على العقل تلك الأفكار التالفة التي لا تقدم ولا تؤخر، نعم التي لا تقدم ولا تؤخر. ماذا فعل المرأة لما تحللت من لباسها؟ ماذا فعلت المرأة؟ نعم ماذا فعل؟ ومنذ أكثر من 100 سنة وهي تكاد تسير عارية، حتى احتفلوا بمرور 100 سنة على ذهاب أول امرأة إلى الجامعة بالشورت. فماذا فعلت المرأة يوم أن ذهبت الجامعة بالشورت؟ ماذا فعلت؟ وقفت في ساحة القضاء مهامية تدافع عن متهم لها، كلما قالت بكلمة قال لها المحامي الخصم ولكن يا أستاذ المادة كذا من قانون كذا تقول كذا وكذا، كلما أدلت بحجة يقول لها لكن يا أستاذ، فلم تجد المرأة مفرا إلا أنها طبعا في إشقاء في ساحة المحكمة رأعت بأعلى صوت عندها لتعلن فشلها وفشل كل امرأة من ورائها. الله بالحجاب أرادها درة مصونة، الله بالحجاب أرادها درة مصونة، نعم تنزه عن أعين أمثال هذا، إنما يريدها متبرجة ويريدها سافرة وعرية ليطلق بصره في مفاتنها فتصبح سلعة رخيصة. والله إن التجار تجار الذين يبيعون الفاكهة والخضروات لا يؤمنون بأن البضاعة الغالية ينبغي أن تصان، روح تشتري منه كده يقول لك أنا أدري أنت بتحب الحاجة الإيه كويسة، تعال عندي حاجة جوه في الإيه، شوف يحفظها فين؟ يحفظها داخل في كراتين وفي كذا، لأن مثل هذه البضاعة ينبغي أن تحفظ من أن تمتد إليها كل إيه كل أيد أو كل يد. فما الذي يقول هذا؟ نعم ما الذي يقول؟ ولكن أقول عباد الله والله غالب على أمره، واعلموا أنه كلما أسود كلما اسودت الأجواء هكذا واسود الليل وأطبق الظلام كلما كان الفجر قريبا. نعم وعندي بذلك شاهد ودليل، فهلم هلم. نعم فهذا كعب بن مالك لما اشتدت الأزمة به هجره الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هجره من؟ الأصحاب رضي الله عنه، ثم هجره الأقارب، ثم هجرته امرأته، ثم جاءت الرسالة من الشام، فلما وجد كل هذا استبشر خيرا أن فرج الله قريب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة قد كذبوا، جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. عباد الله أقول أنتم وإن شاء الله تعالى على الحق المبين، لا يضركم لا يضركم خذلان من خجلكم، لا يضركم خذلان من خجلكم وخجل الحجاب وخجل العفة وخجل الطهارة وخجل الإيمان وخجل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يضركم هؤلاء جميعا. نعم فإلى مجبلة التاريخ سيذهبون حتما، إلى مجبلة التاريخ سيذهبون حتما، والله ناصر دينه. ألم يقل قبل 14 قرنا من هذا اليوم: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، يائس الذين كفروا، انتهى الموضوع، ويائس الذين كفروا من دينكم، هكذا قال رب العالمين. ولذا قال لخباب: ولكنكم قوم، فالصبر الصبر عباد الله، واللهم اللهم فانتصر، واللهم اللهم فانتصر. يحدث أبو جعفر عن بعض أصحابه أن الإمام آراء عبد الله البخاري رحمه الله تعالى صار إلى أبي إسحاق السرماري، وسبق أن قلت سرمارا هذه إنما هي بلدة من أعمال القريبة من بخارى، عائدا يعني ذهب يزوره مريضا. فرحمة الله عليك من إمام، كم تعرف للناس من حق، وكم تقيم للمسلم من حق. فلما خرج من عنده، يعني عاده البخاري فخرج، فقال أبو إسحاق السرماري رحمه الله تعالى: من أراد أن ينظر إلى فقيه، من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى هذا. من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى من؟ إلى هذا، يعني البخاري. وهذا يعقوب بن إبراهيم ينظر إلى البخاري فيقول: هذا فقيه الأمة، هذا فقيه الأمة. بل وذكره أبو مصعب الزهري حيث ذكر مالكا، يعني ذكره عندما ذكر مالكا، ومالك تعلمون ماذا؟ النجم الفقيه. فقال: هما سواء، يعني هو ومالك سواء في ماذا؟ في الفقه. ومالك الفقيه صاحب الفتوى حيث تمتنع الفتوى، إذ لا يفتى ومالك في المدينة النبوية. وإليك مصداق ما أقول، يعني دليل على فقه الإمام البخاري. فيحدث محمد ابن أبي حاتم، وهو وراق البخاري تعرفونه، وراقه يعني الذي كان يكتب إيه؟ يكتب له. قال محمد ابن أبي حاتم: قال أبو عبد الله يعني البخاري سئل إسحاق بن إبراهيم، سئل إسحاق بن إبراهيم عمن طلق ناشيا، يعني كان البخاري في مجلس إسحاق ابن إبراهيم، فسئل إسحاق عمن طلق ماذا؟ ناشيا، طلق امرأته ناشيا، ومثله من طلق غاضبا، انطلق لسانه باللغز دون ايه؟ ان يكون له في قلبه من نية، او من طلق جاهلا. قال: فمكث ساعة، ما يعنون بالساعة هنا 60 دقيقة، هذا التقدير حادث، انما كلمة ساعة تطلق على كل فترة زمنية محددة. متفكرا، والتبس عليه الامر، وفي ذلك عبرة، ان يحترج طالب العلم من الفتوى ما امكن، نعم، ان يحترج طالب العلم من الفتوى فما امكن. ونحن اليوم عندنا اسهال في الفتاوى عجيب، والدليل هذا انك لا تكاد تسمع رجلا يقول في مسألة سئل فيها لا ادري، لا تكاد تسمع رجلا يقول في مسألة سئل فيها لا ادري، وهذا انما يدل على استسهال عملية الفتوى، ما ينبغي، ما ينبغي. والتبس عليه الامر، فقلت انا: من القائل؟ البخاري رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. فقال البخاري: وإنما يراد مباشرة هذه الثلاث التي هي القول والعمل والقلب، يعني لابد من وجود موافقة بين هذه الثلاث، القول والعمل والقلب، وهذا لم يعتقد قلبه، الناس لم يعتقد قلبه، يعني إذا طلاقه لا يقع، لأن الله اشترط لاعتبار القول هو أن يكون القول صادرا عن ماذا؟ عن اعتقاد. أما إذا صدر القول عن غير اعتقاد ونية فصاحبه ليس مؤاخذا به، ليس مؤاخذا به، كما حصل للرجل الذي ضاعت دبته فلما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من ماذا؟ من شدة الفرح. لكن هل اعتقد قلبه؟ الجواب لا، إن اللفظ لم يكن فين؟ في قلبه، تمام، أخطأ. فقال إسحاق: قويتني، قال للبخاري: قويتني وأفتى به. فكان بعد إسحاق يفتي بأن طلاق الناس لا يقع. ومما يدل على عظيم فقه الإمام البخاري تبويبه الصحيح وترجمات أبوابه، فكم هي مشتملة على فقه، عظيم. كما نبه على ذلك الإمام الحافظ ابن حجر في غير باب من الأبواب، ورحمكم الله. طيب، تعالوا بنا نقول فوائد. الفائدة الأولى: الفقه غاية الحديث الكبرى. نحن ما نجلس لدراسة علم الحديث لذاته، إنما هو علم يدرس لماذا؟ لغاية استنباط ماذا؟ الأحكام الشرعية منه. فالفقه هو غاية الحديث الكبرى، ولذلك قدم صحيح البخاري على غيره من كتب الحديث لأسباب منها: أنه أصح رواية، ثانيا أن الصحيح قد تحققت منه غاية علم الحديث، ألا وهو ماذا؟ الفقه. الفائدة الثانية: أثر فصل الحديث عن الفقه. من سقوط الأحكام الشرعية والاستدلال بالأحاديث الضعيفة، بعض الناس يقول مثلا: قل هذا الشيخ الألباني محدث، فيسقط بهذه الكلمة فقها ماذا؟ فقه الألباني رحمه الله. لا، ما ينبغي الفصل بين الحديث والفقه، إنما الفصل بين الحديث والفقه هذا ناشئ في عصور متقدمة، إنما المتقدمون ما كانوا يعرفون الفصل بين الحديث والفقه، فانتبه. فأثر ذلك أنه يؤدي إلى كسرة أو الاستدلال بأحاديث إيه؟ ضعيفة. لأن لما جعلنا الفقيه شيئا والمحدث شيئا آخر صار الفقيه بمعزل عن المحدث، ولما يتكلم الفقيه بالحديث من غير معرفة ولا دراية يتكلم بماذا؟ بالضعيف، صحيح؟ وأثر ذلك على الحديث ضياع كثير من الأحكام الشرعية، لأن الفقيه عنده ملكة الاستنباط والمحدث عنده قوة الحفظ، فلا بد لطالب العلم من هذه الخلطة السحرية أن يكون عنده من قوة الحفظ وملكة الاستنباط. الفائدة الثالثة نظرة الناس إلى المحدث، وللأسف نظرة الناس إلى المحدث هي نظرة تنقص، حتى قال الزمخشري: وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهمون. هذا اعتقاد الناس في المحدثين، أنهم لا دراية ولا فهم، لا دراية ولا فهم. فانتبه. وبعض الناس لما أراد أن يحل المشكلة يقول المحدثون صياضلة والأطباء والفقهاء أطباء. لا، ما هو بمدح هذا، ما هو بمدح. نعم، لأنه يجب على الفقيه أن يكون عارفا بماذا؟ عالما بالحديث، ويجب على المحدث أن يكون فقيها، لأن هذا الفقه هو غاية علم الحديث. الفائدة الرابعة ثناء العلماء بعضهم على بعض. العلم رحم بين أهله، ونحن اليوم ما نكاد نصفر بشيء من هذا، وللأسف، وللأسف نعم. فما أقل ما نسمع اليوم من ثناء أهل العلم بعضهم على بعض، لسنا نسمع اليوم إلا شتما وجرحا أو تجريحا وشيئا من هذا، ولا نكاد نسمع بشيء من الثناء على الإطلاق. حتى أن أحدهم سئل: من نسمع بمصر من العلماء؟ فعد أربعة. اختزل علم مصر، نعم علم مصر كلها أو كله في أربعة، ما هذا؟ وليته قال فيما أعلم، ولكنه يقول: لا تسمعوا بمصر إلا لفلان وفلان وفلان، ولا يقول هذا إلا جريء. نعم جريء. أهو أحاط بكل أهل مصر علما وبكل علمائها حتى يخرج علينا بهذه القاعدة، بقاعدة الاستثناء من الأصل أنه لا تسمع إلا لأربعة، أو لا يسمع بمصر إلا لأربعة؟ ما هذا؟ هذا ظلم، هذا ظلم. وهذا مما يجري اليوم من ما اصطلح بعض أهل العلم على تسميته بسعودة العلم الشرعي. وإن كنا نقدر علماء المملكة وعلماء الدنيا من قبلهم أو بعدهم، ولكن لا لهذا. لماذا لم يقولوا لنا من نسمع بالحجاز أو من نسمع بالمملكة؟ لماذا لا يقولون لنا؟ ما هذه المفاصلة والتناقضية العجيبة؟ يعني لو أن رجلا أثنى على مجروح عندهم جرح به، بينما الشيخ الجبريين له ثناء ضخم ودفاع قوي عن بعضهم، وكذا الدكتور بكر بن أبي زيد، وما سمعنا أحدا تكلم فيهما أو أسقط هذين الرجلين من حسابات العلماء، أليس في هذا من رائحة تعصب؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي. نعم، أرأيت إلى العالم ما تأتي الفرصة إلا ويقدم ثناء. أول ما خرج البخاري يقول عنه: من أراد أن ينظر إلى فقيه بحق وصدقه فلينظر إلى هذا. ما أحوجه إلى الثناء؟ هل أحوجه أحد؟ هل سأله أحد؟ حتى لا يقول بعض الناس ما سألني أحد عن فلان أو فلان. ما يجب أن تسأل، العلم رحم بين إيه؟ بين أهله. نعم، العلم رحم بين أهله، فانتبهوا عباد الله. المسألة الأخيرة والفائدة الأخيرة، الطلاق بغير نية، وهذه مسألة بحث. الطلاق بغير إيه؟ نية. هل الطلاق، هل النية مشترطة لوقوع الطلاق، أم أن مجرد اللفظ يوقع الطلاق؟ نقول والذي وافق الأصول أنه لا طلاق إلا بنية، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والحديث حديث عموم، دخل الطلاق لا شك في ماذا؟ في عمومه، فأصبح الطلاق لابد له من إيه؟ من نية. ثانيا وخصوص قول الله تعالى بشأن الطلاق: فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن عزموا، والعزم بمعنى ماذا؟ بمعنى النية، العزم الإرادة، والإرادة نية وقصد. يبقى هذا دليل خصوص آخر على عدم وقوع الطلاق إلا بماذا؟ إلا بنية. أما الدليل الثالث، ما صح عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يرون الطلاق إلا بنية، لا يرون وقوع الطلاق إلا بنية، ومنهم عمر رضي الله عنه، وابن عباس الذي يروي عنه البخاري قوله: لا طلاق إلا عن وطر، وطر يعني حاجة، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطر، يعني قضى حاجة، والحاجة نية. صحيح، لا طلاق إلا عن وطر. قلت رابعا والنظر الصحيح من أن الإسلام جعل للعمل شروطا، أو جعل شروطا ثلاثة للعمل: وهي القول وموافقة القلب، فمن خالف لسانه ما في قلبه فلا إثم عليه، كما في حادثة الرجل الذي ضاعت دبته في الصحراء، خالف لسانه إيه؟ ما في قلبه. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثم معاذا لما سجد له. ليه؟ لأنه لم تكن عنده إيه؟ هو سجد له سجود احترام وتبجيل، لا سجود عبادة وطاعة وقرب. صحيح. طب إشكالان جماعة الذين يوقعون الطلاق بغير نية، وهؤلاء فعلا متشددون، والله ما هم على الوسطية، هم متشددون. ودليل هذا التشدد أنه يهدم بيتا بسبب ماذا؟ لفظ خرج من رجل لا يريده، يعني امرأة استفزت رجلا كما يحصل، تقول: لو كنت رجلا طلقني، لو كذا، وهذا نوع من الاستفزاز أو الضغط النفسي. كان واقع تحت ضغط إيه؟ تحت ضغط نفسي. تمام. وامرأة تستنفره من ماذا؟ من أوسع الأبواب وأخطر الأبواب، هذا أخطر الأبواب فعلا، تحدي ماذا؟ رجولة الإنسان. تمام. وقد يكون الأمر في ساعة فيها من غضب أو كذا، أو رجل قال لبعض ولده لو دخلت كذا أو ذهبت إلى فلان فأمك طالق، وما في قلوب هؤلاء جميعا من ماذا؟ من نية ولا إرادة. فهذا مهدد صحيح، وهذا واقع تحت ضغط ومستفز وإكراه معنوي، والإكراه المعنوي له اعتبار في الشرع. فنهدم بيتا بسبب كلمة خرجت. إذا كان الله لم يهدم إيمان رجل بسبب كلمة، ده إيمان رجل صحيح ولا لا؟ لما قال اللهم أنت إيه عبدي وأنا، في لفظ أخطر من كده؟ في لفظ كفر أشد من هذا؟ ده فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لم ينفي ربوبية الله، قال أنا الأعلى، لكن هذا قال لله أنت إيه أنت عبدي وأنا ربك في اللفظ. ومع ذلك نرى أن هذا الرجل لم يأثم حتى بما قال، لأن اللفظ جرى على لسانه من غير ماذا؟ من غير قصد. نعم من غير قصد. هذه مسألة مهمة. نعم قلوبهم. نعم. طيب سأجيبك عن هذه المسألة. فإذا هذه هي الشبهة الأولى بسؤال الوالد الكريم باقي معنا. يبقى هذه الشبهة الأولى، وهي شبهة ماذا؟ قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هزلهن جد وجدهن إيه؟ جد، الطلاق والنكاح والعتاق، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد. قلت وهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ. هناك بحث طيب لأخينا في الله عمرو ابن عبد المنعم ابن سليم، والرجل له جهد طيب مبارك في خدمة السنة النبوية، وله مصنفات طيبة، يعني أحثكم على اقتنائها، خاصة أنه تعامل مع ثغرة كانت موجودة من قديم، وهي تبسيط علم الحديث لمن؟ للمبتدئ. فأكثر طلبة العلم يرى علم الحديث ماذا؟ بعيدا وصعب المنال. فأخونا الشيخ عمرو بسط العلم حتى نزل به إلى المبتدئ وإلى الطلبة الناشئة، طبعا مع مسألة عنده رجع عنها بفضل الله تعالى، ونحن نعامل الرجل على آخر الأمرين لا على أول الأمرين. صحيح. نعم. الرسالة أحكام الطلاق، فقدم بحثا ماتعا في ضعف هذا الحديث، وخلص إلى أن الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وإنما اللفظ الذي يصح به ثلاث لا يلعب بهن. وعليه فإن ننبه على إخواننا الباعة في الأسواق، ونحثهم على ألا يتلفظوا بلفظة الطلاق هذه، لأن هذا من اللعب بالطلاق، أن يجعل الطلاق منفقة للسلعة فلا يجوز، وسبيلا للبيع والشراء وللكسب والربح لا يجوز، أن يجعل امرأته بينه وبين المشتري، علي الطلاق بكذا وعلي الطلاق بكذا، لا، ولا يكون هذا سبيلا للربح، إنما سبيل الربح الصدق، كما في الحديث فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، صدقا وبينا، وقال التاجر الصدق، شوف عاقبة صدقه محمودة دنيا ودين، التاجر الصدوق مع من؟ مع الصديقين والنبيين والشهداء يوم القيامة. وليتنا ننشر هذه الأحاديث بين الباعة في الأسواق، سواء عن طريق كتابتها أو سواء عن طريق تعليمهم إياها. ويحسن لو أن أحدكم اتجه عصرا أو صباحا إلى أولئك الباعة فجالسهم ساعة أو دقائق ونبه عليهم في هذا بكلمات فيها من الرفق، بكلمات فيها من العلم، بكلمات فيها من الفهم، بكلمات فيها من الحرص على دين هذا الرجل، فيكون قد فعل خيرا كثيرا. ينبغي أن نصل بالدعوة إلى هؤلاء، ينبغي أن نصل بالدعوة إلى من؟ إلى هؤلاء. ولذلك لعلي أخطبكم في خطبة الجمعة القادمة بمسجد الدعوة، ليست القادمة صحيح ولا التي تليها، إنما هي الخطبة الثالثة في الشهر الهجري إن شاء الله تعالى، فتوافق الثالثة في شهر، خطبة الثالثة في شهر ذي القعدة، أخطبكم تحت عنوان نداءات، نداءات فاسمعوا، تمام؟ وهذه الخطبة إنما كانت من وحي هذه المسألة التي تفضل بها الوالد الكريم الآن. نداءات إلى التجار، نداءات إلى الشباب، إلى الآباء، إلى الأمهات، نداءات إلى كل واحد منا إن شاء الله تعالى. فاسمعوا يا إخوة الإسلام، فنقول هذا الحديث لا يصح. أما الشبهة الثانية، قولهم بأن القول باشتراط النية في الطلاق يفتح ماذا؟ الباب والتساهل أمام ماذا؟ أمام مسألة الطلاق. يعني لما تقول أن الطلاق لا يقع إلا بنية، الناس هتعمل إيه؟ هتتساهل. من قال أنها تتساهل؟ بل على العكس، بل على العكس، يعني نحن مع التشدد اليوم وأن كل طلاق يقع بنية بغير نية، هل امتنع الناس عن الطلاق؟ ولذلك أنا أقول إن أحد أسباب زيادة معدلات الطلاق اليوم هو التشدد الشديد في مسائل الإيه؟ طلاق. وسأذكر لكم قصة واقعية، يعني وإن كانت نهايتها حلوة ولكن كانت بدايتها مر إلا من فضل الله. امرأة اتصلت أو هاتفتني قريبا من الساعة الثانية صباحا، تقول طلقني زوجي 3 مرات ثم ذهب فتزوج أخرى، فلما كانت المرأة سيئة السلوك أو لم تكن مع أولاده كما يجب أن تكون، يعني كانت المرأة شديدة على الأولاد تضربهم وكذا، ولأن الرجل فيه مروءة وخير قال أولادي أبقى لي منك، فطلق هذه الجديدة. أما السؤال فتقول المرأة هل لي الآن بعد أن تزوج وطلق أن أعود إليه؟ هي تظن أن المحلل من جهة من؟ من جهة الزوج لا من جهتها هي. فقلت لا، إنما المحلل من جهة المرأة لا من جهة الرجل. فإذا بالمرأة تبكي، قلت وما تبكين؟ لما تبكين؟ صحيح وقد طلقت، ما هذا البكاء الآن؟ ألم يكن أجدى بك أيه البكاء أول مرة؟ أو قالت لأني أريد العودة إليه وهو يريد العودة إليه. فقلت إذن لماذا طلقتما طالما أنكما تريدان إليه؟ فإذا بالمرأة تذكر لي هذه الطلقات الثلاث، والثلاث على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لا تقع، واثنتان منها على مذهب الإمام أحمد لا تقع، اثنتان لا تقعان على مذهب أحمد، والثلاثة على مذهب شيخ الإسلام إيه؟ لا تقع. شوف التشدد ماذا فعل؟ شتت هذه له الأسر. وذلك كان من فقه بعض العلماء أنه يحيل بالفتوى، يعني رجل يرى وقوع الطلاق في الحيض، فيأتيه رجل طلق في حيض، ماذا يفعل؟ من الفقه ها هنا أن يحيله، يعني ايه يحيله؟ يعني يرده الى عالم ايه؟ الى عالم اخر. يعني شيخ ابن باز جاءه رجل في الحج قال انا قلت لامرأتي لو اعطيت الجواز لفلان فانت طالق، فقال الشيخ سأل مفتي بلدك. فالاخ عاد متعجبا قال اسأله سؤال وقول لي سأل مفتي بلدك، فقلت وما افتاك مفتي بلدك؟ قال بعدم الوقوع. قلت له احمد الله انه لم يفتيك. لكانت امرأتك الآن في بيت من؟ في بيت أبيها، وأنت في بيت من؟ أبيك، تبحث عن زوجة أخرى وهي تنتظر كما يقال عاد لها، والأولاد مشردون طائعون بينك وبينه. شوف فقه الرجل، لأنه يعلم أن أهل مصر لا يقولون بوقوع الطلاق المعلق، خاصة إذا كان هذا الطلاق مفرقا، يعني الطلاق الايه؟ الأخير. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. لذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين بوب بابا بهذا المعنى، باب أن المفتي يحيل الفتوى إلى من؟ إلى غيره، باب أن المفتي يحيل الفتوى إلى غيره، لأنه ليس من شرط أن يجيبك. هل من شرط أنك إذا سألت فقيا أن يجيبك؟ هذا ليس بواجب عليه، لأن الفتوى فرض إيه؟ فرض كفاية، طالما وجدت من يكفيني أنا أحيل إيه؟ عليه. واضح؟ هذا هو الفقه. يبقى إذن نقول هذا، هذان جوابان على تلك الشبهتين، نعم، وعليه لا نرى وقوع الطلاق إلا بنية، فعليه لا يقع الطلاق المعلق، لأن الطلاق المعلق في أكثره يفتقد إلى وجود نية. وممن كان لا يرى وقوع الطلاق المعلق الإمام البخاري، وشميه في هذا الزمان وشبيهه ونظيره الإمام أو العلامة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، وممن يقول أيضا بهذا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع. حسبنا هذا القدر من تلك الترجمة، والله المستعان.